الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد ميتة، المراد بالميتة هنا الميتة النجسة، كالمأكول إذا مات حتف أنفه، كالموقوذة المتردية والنطيح أي لم تذكى، وكذلك ما لا يؤكل كالسباع والحمير والقطط ونحو ذلك مما لا يؤكل. أما ما لا ينجس بالموت كالذي لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل مثل الحشرات ونحو ذلك، فإن ميتتها طاهرة، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب إذا وقعت الإناء، ولو كان نجسا لكان غمسه تنجيس للإناء، فدل على أن ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة. فكلام الشيخ: ولا يطهر جلد ميتة، أي ميتة نجسة. ولذلك الحيوان المذكى ممن تحله الذكاء كالشاة والبقرة والناقة، فهل تدخل في كلام المؤلف؟ نقول لا، الشاة إذا ذكيت فإنها كلها طاهرة، لو ذكى الإنسان شاة فإنها طاهرة كلها، لحمها وشحمها وجلدها وعظمها وريشها، إنما الكلام على الميتة، والميتة كالسباع وما لا يؤكل، وكذلك ما يؤكل لكنه لم يذكى فإنها ميتة. فيقول الشيخ: لا يطهر جلد ميتة بدباغ. والدباغ هو في الحقيقة عملية تنظيف الجلد وإزالة ما به من أثر اللحم والشحم والدسم، معروف أن الجلد متى ما مات الحيوان ونزع جلده فإن الجلد كان حائلا بين اللحم وبين الشعر أو الوبر أو الصوف، وتكون عليه دسومة وأثر من أثر الشحم واللحم، فإزالة هذه الآثار وتنشيفه يسمى دباغ، وهي عملية يستخدم بها بعض المواد كالإشنان وغيرها أو بعض القرض أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي يراد بها تنشيف الجلد وإزالة ما به من أثر اللحم والشحم ونحو ذلك. وقول الشيخ رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، مفهوم معنى كلامه أن جلد الميتة نجس مطلقا، سواء كان من حيوان المأكول في الأصل بمعنى من البقر أو الغنم أو الدجاج أو ما شابه ذلك، أو كان من حيوان غير مأكول. وعلى هذا فالشاة إذا ماتت بنفسها من غير ذكاء فإن جلدها نجس ولو دبغ. لماذا؟ لأنها ميتة. وأما ما لا تحل الذكاء كالسباع كالأسد والنمر وما شابه ذلك فهذا ميتة، فهذا نجس مطلقا، لأنه حتى لو ذكي لما حلت لحمه بالذكاء فهو ميت مطلقا، ذكي من المذكى أنه لا تعمل فيه الذكاء. فكلام الشيخ يقول بأن جلد الميتة نجس مطلقا ولا يطهر بدباغ وبغير دباغ، أما الحيوان المأكول المذكى فإنه طاهر بإجماع العلماء كله، إذا كان لحمه طاهر بالذكاء فأن الجلد من باب أولى. وأصل هذا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر، وقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب مراد به الجلد، ولا عصب أي أوتاره أو ما شابه ذلك من أجزائه. وهذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز انتفاع بالإهاب أي بالجلد، مطلقا. والحديث عام يعم حيوان المأكول في الأصل وغير إيش المأكول، حيوان المأكول إذا كان ميتا. فدل هذا الحديث على نجاسة جميع الجلود باستثناء ما دل الإجماع عليه وهو الحيوان المذكى. ويدل على ذلك أيضا عموم قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقوله تبارك فإنه لا يعود الخنزير إلى آخر المذكور، بل يعود إلى المذكورات الثلاث: الميتة والدم المسفوح أي الذي سال من عروق وخرج، والخنزير فإنه رجس أي نجس. وهذه الآية تدل على أن جميع أجزاء الميتة نجسة، لأن قوله جل وعلا إلا يكون ميتة يعم جميع أجزائها، يعم لحمها وشحمها ويعم جلدها وشعرها، إلا ما دل الدليل على استثنائه كما سيأتي الكلام على الشعر والصوف والوبر وكذلك العظم والخلاف. فبقي الجلد على ظاهر هذه الآية داخلا في أجزاء الميتة النجسة. قال فهذا الآية تدل على أن الميتة نجسة نجاسة عين، ومن كان نجسا نجاسة عين فإنه لا يطهر. الكلب أردت أن تطهره هل يمكن تطهيره؟ لا. كذلك الغائط هل يمكن تطهيره؟ لا. والبول لأنه نجس نجس نجاسة عين، ليس نجاسة طارئة يمكن إزالة أثرها. فهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المذهب أن جميع جلود الميتة نجسة. والصواب أن جلد الحيوان المأكول، أن جلد الميتة من الحيوان المأكول أنه يطهر بالدباغ. ومعنى قولنا الحيوان المأكول ما هو؟ الذي تحله الذكاء، مثل كالشاة إذا ماتت حتى أنفه، ماتت شاة لم تذكى فإن جلدها يطهر بالدباغ. ومثاله أيضا بقرة، غزال، رجل وجد غزالا ميتة، ميتة من مرض من غير ذلك، فإن جلده يطهر بالدباغ. فكل حيوان مأكول أي تحله الذكاء، أي يحل إذا ذكي، فإن جلده يطهر بالدباغ. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قد يقول قائل قوله أيما نص في العموم، وهذا يعم جميع الجلود حتى جلود السباع، أي حتى ما لا تحله الذكاء كجلود الأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك، وكذلك القطط ونحوها لعموم قوله أيما. لكن نقول هذا الحديث الذي جاء بلفظ عام قد جاء تخصيصه بأحاديث أخرى قيدت هذا العموم بالحيوان المأكول، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: دباغ الأديم ذكاته. دباغ الأديم ذكاته، أي جعل النبي عليه الصلاة والسلام دباغ الجلد ذكاته. فظاهر هذا الحديث أنه لا تعمل الدباغة ولا تؤثر إلا فيما تحله الذكاء، فجعله كالذكاء. ومعلوم أن الذكاء إنما تصح وتجري في الحيوان المأكول. يعني لو جاء الإنسان بأسد واستقبل به القبلة وقال بسم الله والله أكبر وقطع الحلق واللبة وأحد الوجهين، هل يطهر الأسد بالذكاء ولا ما يطهر؟ ما يطهر أبدا. لو ذكيته ما نافع الذكاء. لماذا؟ لأنه لا تطهره الذكاء، أي لا تحله الذكاء، وإنما الذكاء تطهر الحيوان الذي يجوز أكله. فقوله دباغ الأديم ذكاته جعل الدباغ ذكاة، ومعلوم أن الذكاء لا تعمل إلا بالحيوانات المأكولة، فدل على أن الدباغ أيضا لا يطهر الأديم إلا إذا كان من حيوان مأكول. وجاء في لفظ ذكاة الأديم دباغه، وهذا نص ذكاة الأديم دباغه. معلوم أن الذكاء ما لا تفعل بالشاة إذا ذكيت الشاة، ما لا تفعل؟ ها؟ تحلها وتطهرها كلها. لو جئت بالشاة وذكيتها طهرت كلها، ولو مدحت فأن فيها لكانت نجسة. فقوله دباغ الأديم ذكاته أي أن الدباغ يقوم مقام ماذا؟ الذكاء. فدل على أن الجلد الحيوان الذي تحله الذكاء هو الذي تطهره الدباغة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وإن دباغها ذكاتها. وهذا مقيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بأناس يجرون شاة ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، أنت رضي القاهة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها. حديث رواه مسلم. إنما حرم الميتة أكلها، أي لا يحرم الانتفاع بها. ودل الحديث الأخر على أن الدباغ يطهر الجلد. طيب، وحديث عبد الله بن عكيم ألا يكون ناسخا؟ لأنه قال: كتب إلينا قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقال أصحاب القول الأول أن هذا الحديث ناسخ لتلك الأحاديث، لكن نقول أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع بين الحديثين فإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وعلى هذا فنقول حديث عبد الله بن عكيم يحمل على ماذا؟ يحمل على الميتة من غير الحيوان المذكى التي تنتفع من الميتة، يحمل على الميتة من غير الحيوان المذكى، جمعا بينه وبين قوله: وإن دباغها ذكاتها. وقد يقال أيضا في الجمع بأن الحديث إنما نهى عن الانتفاع بالإهاب قبل الدباغة، لأن الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، لا يسمى الجلد إهابا إلا إذا كان قبل الدباغة، فيكون قوله ألا تنتفع الميتة بإهاب أي قبل الدباغة، أما الإهاب قبل الدباغة فلا يجوز الانتفاع به لأنه نجس وعليه أثر نجاسة. ويحمل حديث دباغ الأديم ذكاته على ما إذا دبغ، فيكون حديث عبد الله بن عكيم محمولا على الجلد أو جلد الميتة قبل الدباغة. والحديث أساسا متكلم فيه، لأن بعض العلماء والمحدثين قد ضعفوا هذا الحديث، فلا يقام تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطرق صحيحة. ثم أن القول بالنسخ لا يمكن القول به إلا بأن نعلم متأخر. قد يقول قائل: طيب، الحديث كتب لنا قبل وفاته بشهر، طيب وما أدرانا أن قول الذي باغها ذكاتها يكون بعد ذلك؟ هل عندنا؟ عندنا. أو دباغ الأديم ذكاته، لا نعلم أنه قد يكون قبل وفاته بأسبوع، بأسبوعين بعد ذلك، فإن لا نتيقن ذلك. ولذلك الصحيح هو لكثرة الأحاديث الدالة على أن دباغ الجلد أنه يطهره، لكن المراد بالدباغ هو جلد الحيوان المأكول، أي الذي تحله الذكاء. ويدل أيضا على التفريق بين الحيوان المأكول وغير المأكول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع مطلقا، نهى عن افتراشها، ونهى عن أن تجعل على الدواب. فنهيه عن جلود السباع يدل على أن جلود السباع لا ينتفع بجلود، لا ينتفع بها. ولم تأتي الأدلة بالتفريق بينما دبغ منها وما لا يدبغ، ولكن الحديث جاءت عامة بالنهي عن جلود السباع مطلقا قبل الدباغ أو بعد الدباغ. وهذا هو الصواب، وهو قول الثاني في المذهب، وهو الراجح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، أي جلد الميتة لا يطهر بالدباغ على المذهب، لكن هل يعني عدم طهارته أن يكون الإنسان ممنوعا من استعماله؟ نقول لا، قد يكون الشيء نجسا ومع ذلك يباح استعماله. وذاك الشيخ أباح استعماله على الرغم من أنه ذكر نجاسته، لكن بشرطين: أن يدبغ وأن يستعمل في يابس، أن يدبغ وأن يستعمل في يابس. أما قبل الدباغة فإنه نجس بإجماع العلماء، أما الجلد قبل الدباغة فإنه نجس بإجماع العلماء، حتى على القول الراجح وهو إيش؟ أنه يجوز أن الدباغة يطهر حيوان مذكى قبل الدباغة، نجس بإجماع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز استعماله قبل الدباغة. الأمر الثاني أن يكون في يابس. لماذا؟ لأن إذا قلنا بأن الحيوان بين الجلود كلها نجسة، فإن الدباغ تجعلها مرتبة وسط تبيح استعمالها في الأمور اليابسة، لأنه لو كان استعمل الجلد وهو النجس في شيء مائع لأثر فيه. ولذلك اشترط الشيخ رحمه الله أن يستعمل في الأمور اليابسة لأمن انتقال النجاسة، فقد يحفظ فيه وعاء، يحفظ فيه إيش؟ الأشياء اليابسة، وعاء تضع فيه شيء من الفاكهة، تضع فيه شيء من أدواتك، تضع فيه السهام، الجعاب أو ما شابه ذلك، لكن هذه الأمور اليابسة التي تأمن أن تنتقل النجاسة للجلد إليها. ولا يجوز حفظه في مائع، لا يجوز أن يأتي إنسان بجلد دبغ على قول مؤلف أنه نجس مطلقا حتى بعد دباغة، وتجعله إناء لحفظ الماء أو تحفظ فيه السوائل أو المشروبات كالعصير وغيرها أو الدهن أو الزيت أو ما شابه ذلك، لأنها تؤثر فيه، أي تؤثر هذه الجلد النجس بهذا المائع. هذا على ما ذهب إليه رحمه الله. والصواب كما ذكرنا الأساس أن جلد الحيوان المأكول يطهر بعد الدباغة، وإذا قلنا بأنه طاهر بعد الدباغة فهنا إيش؟ لا فرق بين استعماله في طاهر ولا في يابس ولا ماء، لأنه طاهر. وحتى الجلد الذي لا يطهر كجلود السباع، وقد قلنا بأنه لا تطهر بالدباغة، فإنه على الصحيح إذا أزيلت أثر النجاسة أي دبغت فإنه يجوز استعمالها قبل الدبغ وبعد الدبغ أيضا على وجه لا يتعدى. إذن جلود سواء قلنا بطهارتها أو بغير طهارتها يجوز استعمالها على وجه لا يتعدى، وليس هناك من الأدلة ما يدل على المنع من استعمال النجاسات في وجه لا تتعدى النجاسة. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم البيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال يا رسول أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها. شحوم الميتة نجسة لأن الشحم حكمه حكم اللحم، فذكروا انتفاعات ثلاث، ذكروا أن هذه الشحوم تطلى بها السفن حتى لا يفسد الخشب بمواماسة الماء، يكون حائلا بينه وبين الماء، وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، يتخذونها زيت للسراج وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. والصحيح أن قوله هو حرام ليس إلا ما ذكر من انتفاع بل إلى البيع، أي حتى على جواز استعمالها فيما ذكر من الصور مع ذلك لا يجوز بيعها. ولذلك باب الانتفاع أوسع من باب حل البيع والشراء، ولذلك الكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه، يجوز الانتفاع به. وكذلك النجاسات لا يجوز بيعها لكن يجوز الانتفاع بها، لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء. وظاهر هذا الحديث أن النجاسات يجوز استعماله على وجه لا تتعدى، لو أتى إنسان بشحم الميتة وطلب به السفينة لا يتعدى، لأن هذا الجزء سيمس ماذا؟ سيمس الماء ولا يضره. فظاهر هذا أن الجلد الميتة سواء قلنا بطهارته أو لم نقل، سواء دبغ أو لم يدبغ، فإنه يجوز استعماله على وجه لا يتعدى. أما على وجه يتعدى بمعنى أن النجاسة تنتقل إلى ثوب الإنسان أو إلى بدنه أو إلى مائع يتنجس به، حينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون هناك تنجيس وإضرار. قال الشيخ رحمه الله قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، أي الجلد الذي يجوز استعماله بعد الدباغة في يابس هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة. وظاهر كلام الشيخ طبعا ما المراد بالطاهر في الحياة؟ المذهب الطاهر في الحياة ما هو؟ المأكول، كل حيوان مأكول هو طاهر في الحياة، وكذلك القط وما دونه في الخلقة. فعلى المذهب أن القط وما دونه في الخلقة أي ما هو إيش؟ أصغر منه في الحجم كالفأر وما شابه ذلك، أن هذه طاهرة في الحياة. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في القطة لما قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة القطة مع أنها سبع، لكن حكم بطهارتها. قال فكل ما كان دون الخلقة دون القطة في الخلقة فإنه طاهر. والصواب في هذا أن الحديث لا يدل على أن ما دونها طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بطهارة القطة، هل حكم بطهارتها لحجمها الصغير أم لأمر آخر؟ لأمر آخر، حكم بطهارتها لمشقة الاحتراز منها، ولذلك قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي أنها تطوف وتدخل في البيوت، فلو كانت نجسة لشق على الاحتراز منها، تدخل البيت وتأتي عقل الإناء وتفعل وقد تبول وقد تلعق أشياء من أكل الناس ويشق الاحتراز منها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع القطة، يقول النووي رحمه الله والأظهر أن نهي عن بيع لأن الناس ينتفعون بالقطط، فإن القطط تأكل الحشرات وتأكل الفئران والأشياء المؤذية في البيت، قالوا فلو أذن في بيعها لحبسها الناس لأجل البيع انتفاع بها، وتضرر الناس بعدم طوافانها في البيوت. فالراجح إذن أن قول النبي عليه الصلاة إنها ليس بنجس أن العلة وهو مشقة الاحتراز منها، ولذلك يقاس عليها كل ما يشق الاحتراز منه أو يحتاج الناس إلى ملابسته، مثل ماذا؟ مثل الحمار والبغل لمن يستعملهما، فإن الصحيح أنها أن عرقها طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يباشرون الحمار ويركبون عليه ولا يخلو إيش من عرقه، ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته يغسلون شيئا من أثر هذا الحمار أي من عرقه. لماذا؟ لأنه مما يحتاج الناس لاستعماله، فيرخص فيه كما رخص في القطة، بل الحمار من باب أولى، بل الحمار من باب أولى. فعلى المذهب أن كل حيوان طاهر في الحياة، ويدخل في قوله طاهر ما هو؟ المأكول كله، أن الإبل والبقر والغنم والغزلان والنعاج والجواميس وغيرها كلها طاهرة في الحياة، فإن جلدها إذا دبخ جاز استعماله ماذا؟ في يابس جالسة. ومثل ذلك القطة فما دونها يجوز استعماله بعد الدباغة في يابس. أما ما ليس طاهرا في الحياة مثل السبع، لو جاء إنسان بجلد دب ودبغه هل يجوز استعماله في يابس؟ ما يجوز استعماله في يابس، ولا يجوز اتخاذه إيش حذاء، ولا يجعل إيش إناء يحفظ فيه شيء يابس. لماذا؟ للمؤلف إنما أجاز استعمال الجلود بعد الدباغ إذا كانت من حيوانات طاهرة في الحياة، أما ما كان نجسا في الحياة كالسباع وما لا يؤكل مما هو فوق الهرة في الخلقة فإن هذا لا ينتفع بإهابه مطلقا، دبغ أو لم يدبغ في يابس أو في مائع. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في هذا أنه لا يطمن الجلود كما سبق إلا ما تحله الذكاء، وأما الانتفاع فهو أوسع من باب الطهارة، ولذلك يجوز الانتفاع بجميع الجلود حتى قبل الدباغة في على وجه لا يتعدى. وعلى هذا فلا فرق بين ما كان طاهرا في الحياة وما ليس بطاهر في الحياة، وما دبغ وما لم يدبغ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومن الأدلة أيضا على جواز انتفاع الجلود بعد الدباغ أن النبي عليه الصلاة والصحابة توضوا من مزادة امرأة مشركة، وكانوا ينتفعون بآنية الكفار ومنها ما هو مصنوع بالجلود وتحفظ فيها الماء، وهذا أولا يدل على أن الجلود المأكولة تطهر بالدباغ، لأن هل لو أتى المشرك وذكى شاة هل تحل الذكاء ولا ما تحل؟ ميتة حتى لو ذكاها لأنه مشرك، فإذا كل ما ذبح الكفار فهو ميتة حكم ميتة، ومع ذلك استعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الجلود وقد حفظ فيها شيء من المائعات. قال الشيخ رحمه الله وعظم الميتة ولبنها، ما عندكم عظم الميتة؟ الصواب وجود عظم الميتة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، سواء كان موجودا النسخة على الصحيح أم لم يكن موجودا نذكرها لأهمية المسألة. يقول الشيخ وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، عظم الميتة نجس وكذلك اللبن وكل أجزاء، أما العظم والدلع ذلك أصله قول الله تبارك وتعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وقوله فإنه رجس يشمل الميتة، فدل على أن الميتة بجميع أجزائها نجسة، لأنه حكم بالنجاسة على الميتة، والعظم واللبن كله من أجزاء الميتة، كله من أجزاء الميتة. وقالوا بأن العظم يدل على نجاسته أن العظم به حياة. العظم به حياة على خلاف الشعر والصوف والوبر. ولذلك لو قلعت شعر إنسان تقص شعر المقص ولا تقص المشار يتألم أبدا، ليس به عصب يتألم به. لكن لو ضربت عظمه أشد الألم، يقول عظم إيش ألم إيش ألم العظم والضلس أشد الألم، وذاك به حياة يتألم وينمو، ليس كالشعر والظفر. الشعر والظفر قد ينمو وقد يطول، لكن حياة الشعر والظفر قال من قبيل حياة النبات، من قبيل حياة النبات، لأن النبات ينمو لكن ليس به حياة حيوانية. أما العظم فهو ينمو لكن فيه ألم، ولكن قالوا حياة من قبيل حياة الحيوان. وعلى هذا فقالوا عظم الميتة داخل في أجزائها، داخل في عموم قوله إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو نحو هذين فإنه رجس، فإنه رجس. والصواب طهارة العظم، أن العظم طاهر، أن جميع العظم طاهر من حيوان. طبعا العظم الحيوان مذكى، هذا الكلام هنا لو أتى إنسان ببقرة وذكاها هل عظمه يدخل في هذا المسألة؟ ما يدخل، جميع أجزاء تدخلون. الكلام هنا فيما ذكيت شعرها وأجزاء تدخل في هذا، لأنه بالإجماع أنها طاهرة كلها بالذكاء. الكلام هنا على الميتة، أي المأكول إذا مات حتف أنفه وما لا يكمل. والصواب عظم عظم الميتة طاهر مطلقا من حيوان مأكول وغير مأكول، أي لا نقول أن العظم حكمه كحكم الجلد، نحن الجلد حكمنا بطهارته من الميتة إذا كان من حيوان مأكول إذا دبر. أما العظم فهو طاهر مطلقا، فهو طاهر مطلقا، وهذا هو الصواب. قالوا لأن العظم لم يدخل تحت قوله تبارك وتعالى إلا أن يكون ميتا، ولا في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، لم يدخل في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، ولا في قوله إلا أن يكون ميتة. قالوا لأن الميتة هو ما فارغته الحياة الحيوانية، ما فارغته الحياة الحيوانية لا النباتية، وفارقه الحس والحركة الإرادية، هذا هو الميتة. قال والعظم حركته حركة أو حياته حياة نباتية، النبات ينمو لكن ليس منه طاهر ونجس. أما الذي ينجس بالموت هو ما تحله الحركة أو ما تحله الحياة الحيوانية، وهو الذي يتأثر بالموت ويجري فيه الدم، وذلك تجده بعد الموت يتأثر وتغير وتظهر عليه أثر النتن والعفن والتغير. والعظم ليس كذلك، ولذلك تموت الميتة ويتحلل عظم لحمها وينتن ويبقى عظمها لا يتغير كشعرها وصوفها ونابها وغير ذلك، لا يتغير، لأن هذه الأشياء حياتها حياة نباتية. قد يقول قائل كما ذكرنا آنفا، طيب أخي العظم كيف ما تكون حياته حياة نباتية وهو يتألم بخلاف الشعر والظفر؟ نقول الألم لا يدل على ماذا؟ على الحياة الحيوانية، وإنما الحياة الحيوانية تدل على جريان الدم، لأن أصل نجاسة الميتة هو احتباس الدم المسفوح لا احتباس مطلق الدم. ولذلك لا تحل الحيوانات المأكولة إلا بالذكاء، ومن شروط الذكاء أن يقطع أحد الوجهين حتى يسيل الدم. والميت إنما حكم نجاسته لدليل احتباس الدم، وأي دم؟ الدم المسفوح الذي إذا قطع العرق سال. قالوا لذلك صارت الميتة نجسة لاحتباس الدم. والعظم ليس فيه هذا، ليس فيه دم مسفوح محبوس يتأثر وإذا فارقه أو حبس فيه أنتن. والدليل على ذلك أن العلة في النجاسة وحدث الدم أنهم ذكروا بأن ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل، أن ميتته ويش طاهرة. والعلة قال أنه ليس له دم يسيل، فدل على أن أصل النجاسة الأشياء هو احتباس الدم المسفوح. ولما كانت بعض الحيوانات كالحشرات ليس لها دم يسيل كانت ميتتها طاهرة، دليل حديث الذباب. طبعا سمي الدم نفس، لماذا قالوا ما أنا نفس له سائلة؟ يسمى الدم نفسا، قال لأنه تقوم به النفس أساسا. ولكن الدم حياة، إخراج الدم يعني إخراجه بكثرة يعني موت، يعني الموت. فسمي الدم نفسا لأنه تقوم به الحياة. فالشاهد أن العظم ليس به هذا الدم الذي خبس إيش تأثر، كالريش وكالشعر وكالوبر وكالصوف وغير هذه الأشياء. فإن نمو العظم وحياته حياة نباتية، ولو كان الألم، فإن الألم لا يدل على وجود الحياة الحيوانية، وإنما يدل على وجود الحياة الحيوانية إيش؟ وجود الدم المسفوح، بحيث إذا فارقه تأثر ذلك، تجد العظم لا يتغير، لا يتغير. ويدل على ذلك إجماع العلماء على طهارة الشعور إذا جزت. العلماء مجمعون على الإنسان لو أتى إلى شاة، إلى ماعز وجز شعرها، أن شعرها طاهر بإجماع العلماء، ومن أصوافها وأبارها وشعارها وثاثا ومثاعا نحيل. ولو جز صوف الخروف، ولو جز وبر الناقة، أنها طاهرة بإجماع العلماء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من ميت من حي فهو إيش؟ ميت. فدل على أن الشعر وصوفه كل ما لا تحله الحياة ولا يجري يسري فيه دم مسفوح فإنه إيش؟ فإنه ضاه. كذلك العظم، قد يقول قائل يا أخي العظم فيه نخاع العظم، وأصل منبع الدم ومصدر الدم في الحيوان هو في العظم. نقول وجود منبع الدم في العظم لا يعني وجود الدم الذي تحله الحياة، وإنما يخرج منه العظم كما كنموه، فيكون وعاء. ولك تجد باطن العظم، مخ العظم هو في الأساس منبع الدم. واليوم العلماء الذي يصيب سرطان الدم ماذا يفعلون؟ هذا النخاع، نخاع العظم هو الذي يفرز الخلايا السرطانية. من علاج سرطان الدم اليوم ماذا؟ هو أن يزيل النخاع العظم ويزرع نخاع عظم جديد من شخص آخر قريب منه. نقول وجود ذلك ليس يعني أن العظم، أن الدم يسري في العظم، وإنما أصار العظم وعاء لهذا الدم، وعاء يحيطه ويحفظه فقط، لا أنه يجري في أجزاء العظم. ويدل على ذلك قول الزهري رحمه الله كان خيار السلف يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. وهذا القول وهو طهارة العظم هو قول جمهور السلف، ويدل على أنه طاهر، أنه لا يتغير بعد الموت بخلاف اللحم والشحم، فإن هذا يتغير بعد الموت، أما العظم كالشعر. وهذا هو الصواب، وأحمد وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أيضا، وهو اختيار ابن القيم وابن تيمية، وهو قول جمهور السلف. قول الزهري كان يمتشطون، أي قال كان خيار السلف، والزهري من صغار التابعين، أي قد أدرك بعض الصحابة، يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، سواء قلنا الفيل مأكول أو غير مأكول، فإن عظام الفيل يشمل إيش؟ وكان كثير من هذه العظام إنما ترسل من بلاد الهند وغيرها، أي منهم من قوم المشركين. فإن الفيل لم يكن معهودا إيش؟ في جزيرة العرب أساسا، تقول والله قد دخل لعله ذكي وهو حيوان مأكول. وهذا هو الصواب، وهو أن عظم الميتة كشعرها ووبرها وصوفها، وهو إن كان به حياة فإن حياته حياة نباتية. قال الشيخ رحمه الله ولبنها، أي كذلك لبن الميتة. هذه ناقة ماتت حتف أنفها وقع عليها شيء فماتت، وضرعها ملء من اللبن، جاء رجل فحلبه بعد موتها، هل يطهر هذا اللبن أم لا يطهر؟ ماذا يقول الشيخ؟ يقول لا يطهر. وتلك بقرة امتلأ ضرعها فماتت، نقول لبنها يذهب سدى. لماذا؟ لأنه نجس. لماذا تنجس اللبن بموته؟ قال لأن وعاءه نجس. الآن بعد موتها أليس اللبن محفوظا في وعاء؟ أليس قلنا بأن الميت إذا ميت فهي نجسة كلها؟ ولا شك أن الوعاء جزء من لحمها وعصبها فهو نجس، فأصبح اللبن محفوظا في وعاء النجس محيط به، ولا شك أن هذا إيش؟ ينجسه، لا شك أن هذا ينجسه، فنجاسته لأجل أنه لاقى وعاء نجسا، وهو قليل. لو كان كثيرا أكثر من قلتين حتى في المائعات على أن ما يعكس حكم حق الماء. لو كانت لقلنا ربما إيش، لكن هنا الماء قليل لا يبلغ حتى ولا ربع كله. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو الصواب أنه طاهر ما لم يتغير، أن لبن الميت طاهر إلا إذا ظهرت عليه أثر النجاس. وعلى هذا فلو ماتت بقرة وأدرك الإنسان لبنها وحلبه قبل أن يطرأ عليه التغير أنه طاهر. لماذا؟ نقول إن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وليس هناك ما يدل على نجاسته. وقال جل وعلا يفني مطنيه شراب مقترن بالله، وقال تبارك وتعالى من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشارب، فأخرجه الله جل وعلا من بين الفرث والدم لبنا سائغا، فهو باق على أصل طهارته حتى يظهر عليه أثر النجاسة، حتى يظهر عليه أثر النجاسة. وسدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن في المدائن، والجبن كيف يصنع الجبن؟ يؤخذ جزء من مرارة الشاة، جزء صغير فيوضع في الحليب فيصير جبنا. ومعلوم أن المدائن أهله إيش؟ مجوس، أي أن ما ذبحوه فهو ميتة لأنهم مشركون. فهذه الإنفحة التي تجعل في الجبن أكلها الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهذا حليب تغير إيش بشيء في الأصل أنه نجس وصار إيش جبنا، على أكله الصحابة ولم يحكم بأن الجبن وأن اللبن طالما خاطر النجاسة إذا طهر وإذا هو نجس، فدل على أن اللبن إذا لم يتغير فإنه طاهر ما بأولى. فإذا كان قد تغير وصار جبنا بالإنفحة فإن طهارته ولم يتغير ما بأولى، وهذا هو الراجح والصواب. قال الشيخ وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة لعموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. وأظهر منه طبعا حرمت عليكم الميتة قد يقول قال إنما التحريم لأجل الأكل، يقول الإنسان إنما حرم ميتة يأكله، لكن أظهر منه قوله جل وعلا إلا يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، فإن هذا نص فإن الميتة نجسة. ثم قال الشيخ استثنى، قال غير الشعبي ونحوه، أي على المذهب أن الميتة يستثنى من ذلك إيش الشعر ونحو الشعر، مثل إيش الشعر، الوبر، الصوف، ها الريش، الظفر، والسن. هل حكم حكم الظفر ها أم لا؟ ما يجيبه السن يلحق بالظفر ولا يلحق بالعظم؟ يلحق بالعظم، قد جاء النص قال غير السن فإنه عظم، والسن أضربه بس وانظر الألم، لكن الظفر قصة ما يكفي. وذاك الظفر ملحق بالشعر والوبر بخلاف السن ملحق بالعظم، لكن لو قلنا بأن العظم طاهر كذلك إيش السن طاهر. لكن على المذهب أنه يستثنى من ذلك الشعر ونحو الشعر كالوبر والصوف وغير ذلك للإجماع على طهارته إذا جز من حي وهو طاهر. وذلك العلماء مجمعون على أن الشعر إذا جز من الماعز، والصوف إذا جز من الضأن، والوبر إذا جز من الناقة، والريش إذا جز من الطير المأكول أنه طاهر بالإجماع. ومعلوم أنه قد جاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، وهذا مستثنى. فدل الإجماع على أن هذه الشعور ونحوها أنها طاهرة بالدليل الإجماع على طهارتها فيما إذا أبينت من حي، فكيف إذا جزت بعد الوفاة؟ فدل على أن هذه ما لا تحلها الحياة. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى امتنانا على عبادي قالوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا متاعا فيه، أي يتخذ الناس من أصواف الغنم ومن أشعارها ومن أوبارها خيام، أهل الخيم وبيت الشعر وغيره كلها تتخذ من هذه ولباسا، فامتن الله عز وجل على عباده بذلك فدل على أنها طاهرة، دل على أنها طاهرة. وهذا مذهب إذا الإمام مالك وأبي حنيفة أيضا وهو الصواب. قال الشيخ رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، أي إن كان ميتته طاهرة فما قطع منه وهو حي فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فما قطع منه وهو حي فهو إيش نجسة. طيب مثال ذلك ما هو الطاهر؟ الذي ميتته طاهرة، ها؟ ميتته طاهرة، الناقة إذا ماتت نجسة. السمك، ألم يقول سلم حتى إذا ميتتان ودماء؟ السمك، السمك طاهر وميتته طاهرة، لو ألقى البحر سمكة وحوتا جاز أكلها. جاء إنسان إلى سمك قرش فضربه فقطع جزءا منه ومضى لم يمت، فما قطع منه فهو إيش؟ طاهر، لأن السمكة لو ما أتحت فيها لكانت طاهرة، فما قطع منها فهو طاهر. أما الناقة أو الغزال، خلنا نقول صيد مثلا، فإن ميتته لو وجد الإنسان غزالا ميتا ميتا فهو إيش؟ نجس. ولكن لو لاحق الإنسان غزالا ورماه بشيء فقطع ذنبه أو جزءا من لحمه ومضى الغزال، فإن ما قطع منه وهو حي فهو كميتته، أي لو كانت الغزال ميتا نجسا طاهر، نجس كذلك ما أبين منه وهو حي فهو نجس. والدليل على ذلك قول النبي عليه السلام: ما أبين من ما قطع البهيمة وهي حية فهو ميتة أو فهو ميت. وقال الحديث: ما أبين من حي فهو ميت. لكن اشترط العلماء في نجاسة ما أبين وما قطع من البهيمة أن تبقى في البهيمة، أن تبقى به حياة مستقرة. أما لو ذهب الإنسان ورمى غزالا فقطع رجله فسقط الغزال وليس به رمق، أي أخذ يرفس حتى مات، فإنه يصبح إيش؟ طاهر. إذن اشترط العلماء أن يبقى الحيوان به حياة مستقرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبينا من البهيمة وهي حية، فدل على أنه إنما يحكم بنجاسة جزئها إذا أبين وقطع حال كونها حية. فعلى هذا لو جاء الإنسان ورمى غزالا فقطع رجلا أو جزءا من إليته مثلا، ثم مضى الغزال وركض ركض ركض ثم بعد دقائق سقط ومات، ما حكم هذا؟ ها؟ لا، نجس، به حياة مستقرة. بدليل ماذا؟ أنه ركض. لكن لو ضرب ثم سقط من فوره أو ركض ثم به حياة الميتة، أي خلاص يعني حياة كما في حياة المذبوح، أشياء ما ظهرت منه حياة مستقرة. وإذاك العلماء يقولون إذا أدرك الإنسان الشاة قبل موته وبه حياة مستقرة، فالعلماء يفرقون بين الحياة المستقرة والحياة إيش؟ أو حركة المذبوح. فهناك حركة مستقرة قد تبقى دقائق، لكن حركة مستقرة يعني قد يضرب ثم يمشي فيسيل الدم يسيل، فإذا كثر الدم سقط ومات، فهو الحقيقة بعد القطع كان به حياة مستقرة، لكن كثرة الدم نزوله بعد ذلك على إثره أماته. ولذلك يشترط أن يبقى بحياة مستقرة بعد الإبانة، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. واستثنى العلماء من ذلك إيش؟ فأرة المسك. معلوم أن المسك هو في الحقيقة بعض دم الغزال، ده غزال يسمى بغزال المسك، تعقد به عقد ويتجمع فيها الدم ثم إيش؟ يتغير الدم فيصبح مسكا ثم تسقط منه، ولا شك أنه جزء منه وأصله إيش؟ دم، لكنه استحال يتغير أوصافه حتى صار مسكا. ويدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بأطيب المسك، فدل على أنه مقطوع من حي لكنه مستثنى. إذا يستثنى من قوله وما بين من حي فهو ميتة الطريدة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيش؟ ربما لحقوا الغزال فضربوه وقطع منه ثم إيش؟ مات على إثر ذلك. فعلى هذا فنقول إذا مات على إثر الضربة، وليس مات على إثرها أن يموت مباشرة بعدها، لكن خلاص يعني يموت من الضربة هذه، لكن لا تبقى بحياة مستقرة. لكن لو ضربت الآن ثم مضى 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 وجلس في مكان وأخذ ينزف 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 ثم بقي مدة حتى مات، حينئذ إيش؟ ما أبين منه فهو ميت، ما أبين منه فهو ميت. لكن لو مات حتى لو مشى خطوات، فإن إذا مات من على إثر الضربة فإنه يكون طاهرا على الصحيح بدليل أفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم استثنوا من ذلك الطريدة، قد يضربونها ويضربونها ثم يأكلون جميع أجزائها.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعم واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا ويكره دخول.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة النجو، إزالة النجو. قيل أن النجو هو ما غلظ من النجاسة، أي الجزء الغليظ من النجاسة. وقيل المراد بالنجو القطع، كما يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، فيكون الاستنجاء هو قطع أثر هذه النجاسة أي إزالتها. وقول المؤلف باب الاستنجاء يعم استعمال الماء أو غير الماء، فقول باب الاستنجاء يشمل الماء وغيره كالحجارة ونحوها، وإن كان قد يستعمل الاستنجاء كثيرا في استعمال الماء دون الحجارة. أما الاستجمار فإنه يراد به الحجارة، أما الاستنجاء فهو يعم الماء والحجارة وما يقوم مقامهما. فالاستجمار خاص بالجمار، لأن الاستجمار استعمال الجمار، والمراد بالجمار هي الحجارة، بخلاف الاستنجاء فإنه إزالة النجاسة، وهذا قد يكون بالماء وغير الماء، وإن كان كثيرا ما يطلق ويراد به الماء، لكن ليس قيدا لا من جهة اللغة ولا من جهة ألفاظ العلماء. قال المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. يستحب عند دخول الخلاء، والمراد بالخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وكان الناس قبل اتخاذ دورات المياه أو الحمامات أو الكنف في البيوت كانوا يقصدون المكان الخالي ليقضوا حوائجهم، فسمي قضاء الحاجة باسم المحل الذي تقضى فيه، سمي باسم المحل، كما يسمى الغائط، والأصل الغائط مكان منهبط من الأرض، ولكن سمي الخارج باسم المحل الذي يعني تقضى الحاجة فيه. فقول يستحب عند دخول الخلاء يعم كل ما أعد لقضاء الحاجة، يعم كل ما يعد ما يعد لقضاء الحاجة. طيب في غير حال قضاء الحاجة، يعني قد يستخدم المكان ليس لقضاء الحاجة بل الاستحمام كالحمام، كما جاء نصا في أحاديث أن نهى عن دخول المرأة الحمام، وقال المغبرة كلها الأرض كل مزيد المغبرة والحمام. والحمام المراد به المكان الذي يستحم فيه، أي يحمم الماء، فإن الماء المحمم لم يكن متوفرا في البيوت، وكانت هناك أماكن يحممون يسخنون الماء فيستحم الناس فيها، ونجد ذلك سميت بالحمام. طيب هذا مكان مغتسل لا يبال فيه ولا يقضى، هل يدخل فيه حكم الحكم هنا في استحباب أن يقول بسم الله ويدخل برجل اليسرى؟ نقول نعم. ويقال العلماء أن الخلاء المراد به كل مكان يستخدم لقضاء الحاجة أو الاستحمام مما تكشف فيه العورات، فكل مكان تكشف فيه العورات إما لغسل وإما لقضاء حاجة فإنه يكون حكمه حكم الحمام المكان المعد لقضاء الحاجة. وعلى هذا قد يأتي الإنسان لبعض الأماكن يكون فيها جزء لقضاء الحاجة وجزء للاستحمام، الحكم واحد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكنف وبين غيرها في عدم الصلاة فيها، قال الأرض كلها مقبرة للمقبرة والحمام، معظم الحمام يستخدم ايش؟ الاستحمام، مع ذلك ايش؟ لم يجعله مكانا يجوز الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، وهذا هو العلة في الدخول برجل اليسرى وفي غير ذلك لأنه مأوى الشياطين. قول الشيخ: يستحب عند دخول الخلاء. عند دخول الخلاء المراد به قبل الدخول، المراد به قبل الدخول، لقوله أنس رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا دخل أي إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، أي إذا أراد أن يدخل، وقد جاء ذلك مصرحا في سنن أبي داود أن النبي إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل فجاء مصرحا، وعلى هذا يكون المراد عند الدخول أي قبل الدخول لا بعد الدخول، لأنه إنما يقوله قبل أن يدخل المكان الذي هو مأوى الشياطين. قال الشيخ: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أن يقول الإنسان بسم الله قبل الدخول، لما جاء عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وقد جاء أيضا من قول علي رضي الله تعالى عنه، فدل على استحباب، وأن بسم الله تكون وقاية، بمعنى أن يستر الإنسان عورته من رؤية الجن، لأن هذا المكان مكان تكثر فيه الشياطين والجن. قال يقول: قال قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي كل ذلك يقوله قبل الدخول. أعوذ بالله معنى ألتجئ إن الله وأعتصم به، والاستعاذة تكون قبل وقوع المكروه، عند توقع المكروه أو الخوف منه فإنه استعاذ، ولك الاستعاذة عبادة لله تبارك. قل أعوذ برب الفلق، فهو طلب الالتجاء والحماية. فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وادعى ذلك حديث أنس الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث جاءت الخبث بضم الباء وبإسكانها، وكلاهما صحيحان. وقوله الخبث بضم الباء يكون جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث، أي استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. وأما بإسكان الباء فيكون الخبث هو الشر، والخبائث الشياطين، أي كان استعاذة بالله من الشر ومن رؤوس الشر، لأن رأس الشر هو إبليس، الشياطين هؤلاء. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقوله قبل الدخول. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله.